لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله في كتابه تزكية النفوس باب الزهد في الدنيا وبيان حقارتها عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام في درس أمس عن تصنيف الناس إلى ثلاث طوائف في مفهومهم للدنيا، وقلنا طائفة غلت في المفهوم، وطائفة جفت في هذا المفهوم، وطائفة نجت. وقلنا إن كل نص ورد في القرآن والسنة يذم الدنيا فإنما الذم ليس لذاتها، ذم الدنيا ليس لذات الدنيا وإنما لسوء التصرف فيها وعدم حسن استخدامها. فمن كانت الدنيا غايته فهذا هو الذي يذم، ومن كانت الدنيا وسيلته فإنه ليس محلا للذم، وفرق بين الغاية والوسيلة. وصححنا هذا المفهوم عند كثير من الناس، مفهوم الزهد، مفهوم الزهد. وقلنا فرق بين الزهد الحقيقي والتزهد، وفرق بين أن يكون الإنسان أو أن تكون الدنيا في قلب الإنسان وبين أن تكون في يده. وبينا بالأدلة أن الزهد في الدنيا لا ينافي العمل والكسب وطلب الرزق الحلال والتجارة وغير ذلك من هذه الأعمال. وعليه فالكلام في الدنيا شأنه كشأن الكلام في المال تماما، الكلام في الدنيا كالكلام في المال، المال كذلك. كل ما ورد في نصوص الكتاب والسنة في ذمه إنما الذم ليس لذاته وإنما لسوء التصرف فيه. ولهذا ذكر ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله قال سمعته يقول من الناس من ابتلاه الله تعالى بالفقر فلم يتق الله فيه، ومن الناس من ابتلاه الله بالملك فاتق الله فيه. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. إن الناس من ابتلاه الله بيش؟ بالفقر فلم يتق الله في الفقر والعنزة، شكا الفقر والعنزة هذه هي، ففقير ومستكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم من عائل مستكبر. من هو العائل؟ الفقير المستكبر، ما يزي فقير، ما يزي مستكبر عن الحق، مستكبر بمعنى مستكبر عن الحق والخلق، فلا طاعة لله ولا عبادة ولا صلاة ولا شيء، فهو فقير في الدارين. وأكبر المصائب أن يجتمع على العبد الفقران جميعا، فقر الدين وفقر الدنيا، صح ولا؟ فقر الدين وفقر الدنيا، لأن فقر الدنيا يهون إذ الدنيا كلها راحلة عن أهلها، لا يبقى فيها لا غني ولا فقير، نهاية كل إنسان حفرة يرمس فيها. لكن فقر الدين هو أكبر المصائب، ولذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ومصيبة الدين لا تجبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طيب، إذن أزل تلك الشبهات عند البعض، ف فيما يتعلق بحقيقة الزهد في الدنيا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله صنف كتابا سماه كتاب الزهد، وتكلم فيه عن معاني الزهد وعن مقامات الزهد وعن أمثلة ونماذج رائعة للزاهدين، وأجاب فيه عن سؤال وجه له، فقيل له: هل يكون الغني زاهدا؟ فقال: قد يكون الغني زاهدا والفقير حريصا. قالوا: كيف يكون الغني زاهدا؟ لأنه ما زال السائل يصر على أن الزهد هو الفقر، فالزهد شيء والفقر شيء آخر، لا تجمع بينهما، الزهد شيء والفقر شيء آخر. فقد يكون الغني زاهدا والفقير حريصا. قالوا له: كيف؟ قال: إذا كان في يد الغني 1000 دينار فزادت لم يفرح بذلك، ولو نقصت لم يحزن لذلك. يعني أن المسألة لا تتعدى أن تكون في يده وليست في قلبه، فهمنا الآن؟ ولذلك نجد من الأغنياء من هو من أولياء الله تعالى صلاة وزكاة وصدقة وعمرة وحجا وبذلا وإنفاقا ومعروفا وإغاثة للملهوفين ونجدة للمساكين، موجود له قلة كثرة، ما هو هذا موضوع البحث، لا نبحث في مسألة نسب الكثرة والقلة، هذه مسألة أخرى. ومن الناس من هو فقير ولكنه عنده في قلبه من الحرص وتعلق القلب بالدنيا ما ينسى بذلك ربه عز وجل. إذن أيهما أفضل عند الله، الأول أو الثاني؟ الأفضل أول، الأول أفضل بلا شك عند الله عز وجل. طيب، أما حديث سهل بن سعد حينما قال: يا رسول الله جاءني، حينما ذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا يريد أن ينال محبتين: محبة الله تعالى ومحبة عباده. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك. وقلنا بالنصب لازم لأن الجملة طلبية، ينتصب الفعل هنا. ازهد في الدنيا يحبك الله. إذا زهد الإنسان في الدنيا بمعنى احتقرها ولم تكن ساكنة قلبه، بل همه آخرته، همه كيف ينجو من عذاب القبر، همه كيف يختم له بحسن الخاتمة، همه كيف يكون قبره روضة من رياض الجنة، همه كيف يعرض على الله، همه كيف يغفر له ذنوبه، همه كيف سيؤتى كتابه يوم القيامة، همه هل سيثبت يوم القيامة على الصراط، وهكذا. هذا همه، همه هل هو من أهل الجنة من أهل النار، همه هل هو تحت سخط الله في هذه الدنيا أم تحت مرضاته. لأن الناس في هذه الدنيا واحد من اثنين: إما تكون تحت سخط رب العالمين، ربي غضبان عليك اللهم عافنا، ولا تكون ربي راضي عليك، واحد من اثنين. يعني الناس، ما أكثر الناس لا يفكرون في هذه القضية، يقوم ويصبح همه رضوان الناس، رضي الناس ولا سخطوا. اجعل همك الأكبر ما هو، أن الله راض أم ساخط. اللهم نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وما معنى ازهد فيما عند الناس؟ يعني لا تكن حريصا على ما آتاهم الله جل وعلا، لا تتتبع أحوالهم كشأن بعض العباد، همه ما في أيدي الناس، فيظل يتتبع أحوالهم ويحسب وينقب ويفتش ويسأل ويحقق، من أين وكيف ومتى وجميع أدوات وأسماء الاستفهام يستعملها. همه ما في أيدي الخلق. والناس يكرهون هذا الصنف أم لا؟ يكرهونه قطعا ويتحاشون مخالطته، وهذا غالبا ما يكون مصابا بداء قاتل، وهو داء الحسد، وهو داء الحسد نعوذ بالله. والله يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقد تتمنى الشيء وهو شر عليك، والواجب على المؤمن أن يرضى بما قسم الله له، فما قسم الله له هو الخير كله. وإن كنت طامعا في شيء فتوجه إلى ربك وسله البركة في العطاء، لأن الشأن هو هذا وليست الكثرة، فقد يكثر المال والعطاء ولكنه منزوع البركة، وقد يقل والله جل وعلا يبارك فيه. سبحان الله العظيم. طيب امشي.
وهذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهدين في الدنيا، وقالوا: إذا كانت محبة الله هي أفضل المقامات فالزهد في الدنيا هو أفضل الأحوال. والزهد هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. وأما العلم المثمر،
ولذلك لا بد من التفريق بين شيئين، بين الزهد والورع، لأنه عندنا مفاهيم اختلطت، بعض الناس يتخلط عليه، الزهد هو الفقر والفقر هو الورع كل ما بعضه. لا لا، كل شيء حاجة أخرى. الفقر قدر وقضاء محكوم به، صحيح ولا؟ الفقر قضاء وقدر محكوم به من قبل من؟ من قبل الله تعالى، كما قال عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. طيب، فشاء قدر الله تعالى أو شاء الله بقدره أن يكون في هذه الدنيا غني وفقير وقوي وضعيف، وهذا من مقتضى حكمته جل وعلا، إذ لا يتحقق توازن الكون إلا بهذا، لا تحقق توازن الكون إلا بوجود هذه الأمور المتضادة: الغنى والفقر والصحة والمرض والأمن والخوف. لا يتحقق التوازن في الكون إلا بهذا. لا يمكن أن يستقر حال الناس على وتيرة واحدة، مستحيل. ومن نادى بذلك فهو يصادم سنة من سنن الله الكونية وحكما من أحكام الله القدرية. ولا يعني ذلك كما أسلفنا الاستسلام للفقر أو عدم السعي في التقليل من نسبته، لأن الدعوة إلى القضاء عليه قضاء مبرما، من دعا إلى ذلك فهو لم يفقه عن الله سننه، لأنك تجد في أغنى دول العالم تجد فيها الفقير، تجد؟ لا، بعض الناس قالك ما ثمش. ها؟ أغنى دول العالم فيها الفقير ولا ما فيها؟ في أغنى دول العالم تجد أناسا ليس لهم مأوى ولا مسكن. هاك تمشي الآن على ساعة ونصف ساعتين ونصف بعيدة لتونس، تحط بك الطائرة في باريس، تجد الناس منهم من ينام على الرصيف، ومنهم من ينام تحت الكوبريات، تحت القناطر اللي يسموهم ليز دياف، صندوميسيل فيكس، اللي هو ما غير مأوى، ما عنده دار ملك مثلك أنت، ولا عنده باش يأجر بيت. موجود ولا؟ موجود بكثرة، هذا موجود بكثرة في بلاد فيها المال وبكثرة. إذا فقد وظيفته أو عمله فظروف الناس تختلف عن ظروف آخرين في دولة أخرى، وتجد دولة أخرى بترولية لا أريد أن أسميها من دول الخليج، يعتقد الناس هنا أنهم يعيشون أفضل منا، لكن عند التحليل العلمي والاقتصادي نجدهم أقل بكثير. في بعض تلك الدول لا يوجد فيها أكثر من نسبة 14% يملكون البيوت، والباقي الكل بيوت مؤجرة، عايشين في الكروات الكل، حتى سياراتهم الفخمة عن طريق البنوك، وإن كانت غير بنوك ربوية في الغالب، لكن عن طريق بيوع التقسيط، ما عندوش بيت ملك ولا يقدر عليه، شهار فقط. إذا نشوف لما تقارن تجد إيجابيات وتجد إيش سلبيات. إن كنت في بيت ملكك الله جل وعلا إياه كفى بذلك نعمة، والله ذكر بهذا فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، كفاك هذه النعمة ألا يطرق بابك آخر الشهر مالك البيت ليقول ثمن الإيجار. نسأل الله أن يغني إخواننا من فضله وأن يملكهم بيوتا، مش نعمة هذه. شوف الإنسان اللي يعيش في بيت مؤجر والإيجار ليس بالرخيص اليوم، صحيح ولا؟ قد يذهب نصف الراتب في الكراء، عجيب. إذن توازن الكون لا يتحقق إلا بهذه الأمور المتضادة، والشرع الإسلامي حث على مقاومة الفقر، مقاومته والتقليل من نسبته وسد حاجة الفقراء، واهتم بالفقراء اهتماما بالغا، بل جعل لهم حقين إذا استقرأنا القرآن كما تقدم: حق الكفاية وحق الحظ على ذلك. حق إيش؟ الكفاية، وآتِ ذا القربى حقه، وحق الحظ والحث على ذلك. قال الله تعالى: يتوعد أقواما ولا يحض على طعام المسكين، ولم يقل ولا يطعم المسكين، وبينهما فرق، ما قال ولا يطعم المسكين، قال ولا يحض. فإذا كان عدم الحظ والحث يدخل تحت الوعيد والتهديد، فكيف بعدم الإطعام؟ وهذا يدل على شأن هذه الفئة في المجتمع واهتمام الإسلام بها. طيب، الزهد والورع والفقر أمور مختلفة تماما. الفقر قضاء وقدر وحكم من الله، هناك فقر حقيقي مقدر، وهناك فقر متصنع يرضاه الإنسان لنفسه وهو قادر على أن يغتني بدعوى الزهد، فهذا يسمى تزهد كما مضى. وهناك زهد، وهذا يستوي فيه الغني والفقير، قد تجد الغني زاهدا والفقير زاهدا أيضا، وقد يكون العكس. والورع، الورع شيء آخر. الفرق بين الورع والزهد عند المحققين قالوا: الورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر في الآخرة، أن يترك الإنسان ما يضره حينما يقوم الشك الذي ينبني على القرائن في شيء يضر، كترك الشبهات. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأجد التمرة، أنقلب إلى بيتي فأجد التمرة فأرفعها فأخشى أن تكون من تمر الصدق فأردها. هذا يسمى الورع، هذا هو إيش؟ هذا الورع، ترك ما يضر في الآخرة. والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، فبينهما فرق. نعم.
والزهد هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وأما العلم المثمر لهذه الحال فهو العلم بكون المتروك حقيرا بالإضافة إلى المأخوذ. فمن عرف أن ما عند الله باق، وأن الآخرة خير وأبقى، كما أن الجوهر خير وأبقى من الثلج، فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال في الذوبان إلى الانقراض، والآخرة كالجوهر الذي لا فناء له. وبقدر اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في البيع. وقد مدح القرآن الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها، فقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والأحاديث في ذم الدنيا وبيان حقارتها عند الله كثيرة جدا. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتنا وله
الأسك صاحب الأذنين المكسورتين أو القصيرتين، هذا الجدي الأسك. نعم.
فمر بجدي أسك ميت فتنا وله فأخذ بأذنه فقال: أيكم يحب أن له أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفيه أيضا عن المستورد بن شداد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وصححه.
هذه الأحاديث وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقارة الدنيا وقلتها مما يجب أن نتأمله تأملا جيدا، وأن الإنسان يجب أن يوطن نفسه على أنه راحل مهما عظمت الدنيا ومهما طالت أيامه سوف يرحل، ولا بد أن يرحل، فما هو فيه من العز والرفاهية والخير والمال والجاه والسلطان وغير ذلك من هذه الأمور لن يبقى، سيزول عنه ويرد إلى الله جل وعلا وينقلب إليه فارغ اليد. وانظر إلى الجنائز، إذا حمل الميت على أعناق الرجال وانطلقوا به إلى قبره لا تميز لا بين الفقير ولا بين الغني، كلهم يخرجون فارغي الأيادي. وكذلك إذا دخلت إلى المقبرة ونظرت إلى قبور الموتى، تقف على هذا القبر تقول: هذا فلانة أكلمات عم ناول، أكل عنده الشريكة الفلانية وعنده عمارة في شط مريم وعنده غرس في الشراشير وعنده طرف زيتونة هين اللوطة في ويبدأ يعدد له في طيب، وهو الآن ما الذي حمل معه؟ ها؟ الآن هو الآن رهينة العمل الذي عمله في هذه الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى ماذا؟ يبقى عمله، هذا هو الذي ينفعه. فإن كان قد أحسن استخدام الدنيا بما فيها من خيرات، إذا كان قد أحسن استخدام واستعمال هذا المال الذي سخره الله له واستخلفه فيه في الواقع، كما قال تعالى في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالله عز وجل هو الذي استخلفك في هذا المال، استخلفك لينظر كيف تعمل، إذا أحسنت التصرف فيه فزت، فزت. أما إذا أسأت التصرف فيه فحينئذ لا تسل عن سوء العاقبة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يتمتع من بعدك بهذه الأموال وتبقى أنت تسأل عنها من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها. قلت لكم قبل شهر رمضان عدت رجلا في بعض مستشفيات باريس، هو الرجل الثاني من أثرياء المغرب بعد الملك، هذا الثاني في المغرب، هذا أكبر ملياردير في المملكة المغربية. شخص جاء قال للرجل ليس عنده أحد في المستشفى، وأصابه الله جل وعلا بسرطان البنكرياس، وكنت قد التقيت به مرة في مكتب المكاتب المحامين. المهم الرجل أصابه الله جل وعلا بالسرطان، فما بين مرضه وموته إلا 5 أسابيع وانصرف. طيب قلت له كيف ما عنده حد؟ قال عنده 4 صغار ومرته نكرت فيه، و4 أولاد وما حب يجي حد، لا إله إلا الله، ويحب إمام مسجد ولا شيخ من الشيوخ يمشي يقرأ عليه شوية عسى ربي عز وجل يخفف عليه. قلت يلا بسم الله توكل على الله، والله رأيته بكيت، لا إله إلا الله. رجل يملك من المال ما يصعب حصره وعده، لا تسأل عن الفنادق ولا تسأل عن المزارع ولا تسأل عن العقارات ولا تسأل عن الأسهم في البورصة العالمية، شيء شيء. رأيته وعليه ميداعة المستشفى وعظامه بارزة، مرض أعوذ بالله أعاذنا الله وإياكم منه، برزت عظامه، برزت عظامه من شدة المرض، من شدة أكل هذا الفيروس له، حتى أنه يعجز حتى عن الكلام، الأكل ما يستطيع أن يأكل، كل ما يأكله يتقيأ أعوذ بالله، إلا الماء أو المحاليل الغذائية، الماء والسكر فقط، السيروم طبعا مع المسكنات المعروفة، مع المسكنات المعروفة. شوف الرجل هذا لا إله إلا الله. نقول هذا للاعتبار يا إخوة، أن نعتبر، أن نعتبر. الآن لو جاء شخص أو لو قيل له الفلوس اللي عندك كل هذه الثروة هذه الطائلة نأخذها في مقابل الشفاء ويزول المرض مرض السرطان، يدفع ولا ما يدفع؟ الكل يدفع، الكل يدفع، الكل والله سيخرج من ماله كله في مقابل الصحة والعافية، لكن الله جل وعلا ما أراد له ذلك، ابتلاه بهذا المرض الخطير ومات منذ أيام، توفاه الله فرحمه الله وغفر له، سبحان الله العظيم. فالدنيا ليست بشيء، يعني كان بشحمه ولحمه في ظرف أيام أو أسابيع كأنه هيكل عظمي. فرعون ملك الدنيا ولما ملك؟ ألم يقل أليس لي ملك مصر، مصر كلها يملكها، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، ما كنتش تشوفوها، أم أنا خير، أم هذه للإضراب الإبطالي يعني، بل أم أنا خير من هذا. شوفوا كل أسلوب الحقير يشير على من؟ على موسى عليه السلام الذي كلمه الله تكليما خاب وخسر. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ضعيف ولا يكاد يبين، عنده لثغة في لسانه لا يكاد يفصح ويعرب عما في نفسه، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، هاي كان هو على حق، ليش ما عندوش أسورة من ذهب؟ أو جاء معه الملائكة مقترنين والناس يسمعون، اندهشوا لهذا الخطاب عجبهم، لأنهم سذج، والسذج تنطلي عليه مثل هذه الخطابات. قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. هو سقف، هم شطحوا بالضبط، سذج. قال الله عنهم: إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. طيب، هذه الأنهار التي كان يفتخر بها تجري من تحتها أجراها الله من فوقه. قال الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقصة قارون من أكبر الشواهد وأعظم النماذج. آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح الخزائن يجتمع على المفتاح الواحد الجماعة الأقوياء من الرجال لحمل المفتاح. ما للي داخل الخزينة السمى هونك انت تفهم. وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، يعني الأشرين البطرين. فكانت عاقبته وقد طغى بماله مثلما طغى الأول بملكه، فخسفنا به وبداره الأرض، حتى الخزائن التي عنده ابتلعتها الأرض. خسفنا يعني ابتلعت الأرض قارون بداره وخزائنه، بلعت الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فهذه كلها عبر نقرأها في القرآن ونسمعها حتى نستقل الدنيا في قلوبنا، نستقل بمعنى نراها قليلة، ليست بشيء، والله ليست بشيء. قال الله جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل. نقف على هذا الشيء.